إن الحمد لله نبه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله الذي لا ينتهي ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نحن على موعد من الحديث التاسع والسبعين من كتاب الإيمان وقد أورده الإيمان مسلم مسلم الصحيح رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ثم بعد ذلك ساق طريقين من مخرجين آخرين له وهو حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما ومنه مسلم رحمه الله تعالى إمام متسنن انتاج بالدقة والدقة في سنده تجلت في مواقف عديدة وإجمعنا وأتينا على ذكرها بالكليات والعلمات واليوم تظهر لنا سنة تكلمنا عليها يظهر مثال على سنة من سمات صحب إلى المسلم نسمع نسمع الحديث ثم نورد المسلم التي حدثها بعض الأحاديث التي حدثها لنعلم دقة الإمام المسلم إن شاء الله نسمع الحديث قلنا بكتاب الإمام حديث الحديث أو الحديث في كتاب الإيمان نسمع الحديث وعلى العادة نقف عند وقاعة الإسناد والرجال ثم نقرأ شرط الإيمان النووي رحمه الله تعالى قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ومنكر النساء فصدقن واكثرن الاستغفار فاني رايتكن اكثر اهل النار فقالت امراه منهن جزيه وما لنا يا رسول الله اكثر اهل النار قالت اكثرن اللعن وتكثرن العصير وما رايت من ناقصات عسل ودون اغلب لبولد منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال اما نقصان العقل فشهاده امراتين تعدل شهاده رجل فهذا نقصان العقل وتمسك الليالي وما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين هذا الحديث في اسناده الليل وهو بن سعد الامام الفقيه امام اهل المسجد وفقيه اهل المسجد ترجم له الإمام الخطيب البغدادي في تاريخ الإعراب وذكره ومدحه ونعته بأنه قد طول فيه بأنه أعلم من مالك حتى قال لقد طول لو اجتمع مالك من الليل لباع مالك من الليل في المنزل ولكن ضيعه أصحابه وكان عسالا وهو رسم وجبل من جبال مصر في الحديث وذكرنا هذا في الدرس الماضي اما ابن الهاد فهذه مثله للجبل فهو يزيد ابن عبد الله بن اسامه والجد هذا اسامه يسمى الهاد وكان يسمى الهاد اي الهاد لأنه كان مشهورا بإشعال النيران للأضواء فكان الناس يجتمعون على نيرانه ويأكلوه والجود والكرم عادة من عادة العرب وقد قيل إن الله عز وجل قد كف هذه الأمة بالإسلام لمجموعة السلال وكفران منها هذه الحلة التي أصبحت نفسيا منسيا بين الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن هذا مدن كثير الحديث
وقال رحمه الله تعالى أعرج الرجلين. وقال رحمه الله تعالى أعرج الرجلين توفي 539 للهجرة. أما ما ينظر نقص عليه بالنسل فيقال فقالت امرأة منهن جزلا. هذه المرأة لم تذكر صراحة، والمتتبع في طرق الحديث قد يساعد بعض الطرق انها اسماء بنت زيد بن سكر، ولكن هذا الجزم في ضعف. والجزم يتعين بان يقال انها صحابية وانصارية، لانها صحابية وانصارية، والاحتمال اقوى احتمال ان تكون اسماء بنت زيد بن سكر. هذا الحديث وضعه الإمام مسلم في المسند الصحيح بثلاثة أمور. الأمر الأول بدايات المنطق في الشرع يطلق قصالة على شيء لا يستوجب منه الخروج من الله. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم وتقصير من عفيف. إذا النصوص منفرد في النصوص الشرعية ولا يستوجب لذكره الخروج من المله. ولذا وضعه الامام مسلم في الايمان. هذا الحديث الامام مسلم وضعه في الكتاب الايمان بثلاثه امور. الامر الاول بدوام من الكفر لا يستوجب من الخروج من المله. والامر الثاني بدوام من الايمان يزيد وينقص. فالايمان كما هو معلوم يزيد ويزيد وينقص. والامر الثالث لبيان ان هنالك من الكبائر ان الكبائر لا تخرج من المله، لا يستوجب من كبائر هؤلاء النساء او من سلة النساء ان يفعلن ما يرضي الله عز وجل وما يدلل على نقصان دينهن وعقلهن، ومع ذلك فانهن لسن خارجات من المله. فإن المرأة قالت يا رسول الله يوم الصوم الأكل والدين، هل هذا من قلة أكلها أم من رجحانه؟ سؤالها هذا هل يدلل على أنها ناقصة عقل أم أنها راجعة عقل؟ نسمع ناقصة عقل، لأن القرآن ذكر ما معنى المجتمع ما معنى الدين وما معنى الإسلام العقل والإسلام. والظاهر أن هذا الحكم تأمل من قوله صلى الله عليه وسلم أنه الإسلام العقل في شهادكم امرأتين تعدل شهادك رجل، هذا الإسلام العقل يتنفق اللواري أما تصلي وتفطر في رمضان. الظاهر أن هذا الحكم كان مكررا قبل الإسلام، هذا الحكم كان مكررا في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر قبل أن ينطق هذا الحديث. فكانت اللذيذة منهن العاقلة ينبغي أن تعرف معنى هذا النقصان في العقل والدين من قبل السؤال، ولكن السؤال يدلل على خلق، يدلل على خلق ويدلل على كل ابنهم. وللأسف هذه الصراحة كما قالها الأيسان ما أنزل الله بها الإنسان يقولون أن صوت المرأة عورة، فمن صراحة المرأة ليست ليس صوتها عورة إلا أن تكسرت. فإن الجديد يقرا لك أن تكسر في العروس أن تكسر وتنكر ورحم سلامه وبكاره. أن المرأة تسأل كما تلقى لجوز النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل ونفاده. هل الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم سنصوت معنا بعد قليل، وسنصوتها من الألفاظ التي حلفها بكم في صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يوم الجمعة، وقاله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الظهر. وكل النساء طلبن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتهن بنبي يفتهن بهذا النبي. وسؤال من دون ذلك لا تقبل الإنسان. نسمع طريق ثانية. قال رحمه الله وحدثنيه أبي الطاهر قال أخبرنا النعم
عن بكر بن مجرى عن ابن هادي بهذا الاسناد مثله. قال حدثنا
مقص قليلا قال الامام مسلم وحدثناه ابو الطاهر برهن ابن عن بكر بن مجرى عن ابن هادي بهذا الاسناد مثله. مسلم متكلم في ذكر اسماء النساء وصفه ماذا اتصل بذكر سموته واسمه احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الصقر. احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الصقر من مصر توفي 55 للهجره. ورواه واحد منهم عن بكر بن مضر عن ابن الهادي. كم وافق بين مسلم بن الهادي في هذا الاسناد؟ الطاهر واحد وابن عبدالعين وذكر بن مضر ثلاث وابن هاد الرابع. الاسناد السابق كم وافق بينه وبين ابن هاد؟ اثنين. فالاسناد هذا نازل. الاسناد السابق عالي. هذا الاسناد نازل. يعني روى ابن هاد بثلاث وثائق. وهناك روى ابن هاد بواسطه طيب. والحديث الآلي في مسلم ثلاثية معدودة. وأعلى ما في مسلم الحديث الرباعية. أعلى ما في مسلم الأحاديث الرباعية. مع أن مسلم رحمه الله تعالى أراد العلو في باب الأحاديث فروى عن بعض الضعفاء. كما صرح له بذلك لما روى عتقم بن نصير. فقيل له فقال من أين أتي العلو هذا الاسم؟ ومع هذا الإمام مسلم ما كان هذا العلو يشوش على دقته. ما كان هذا العلوم يشوش على دقته رحمه الله تعالى. نسمع اخر طريقين. قال حدثني الحسن بن علي الفراني وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن عياد بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن ابي عمر عن المسوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يوجد عندنا مجموعة لقائد اللطيفة الأولى أن الحكم بن عيد الحواني وأبي بكر بن إسحاق كلاهما رجل الجنة. وأبي بكر بن إسحاق ذكره الإمام مسلم بأكثر من سورة وذكره أحيانا بمحمد بن إسحاق وأحيانا صرح به كذب فقال الطاغان وهو من أفراد 72 الهجرة. وروى عن مسلم فقط 32 حديث صحيح ما اكثر عنه. لم يروي مسلم عنه الا 32 حديثا. وابن ابي مريم ابهمه لم يروي عنه مسلم في صحيحه الا بواسطه وهو من صحيح الامام البخاري. وروى الامام البخاري هذا الحديث في مواطن عزيزه من صحيحه عن سعيد بن ابي مريم وقال فيها جميعا حدثنا سعيد بن ابي مريم او حدثنا ابن ابي مريم. وابن ابي مريم مصري ومحمد بن جعفر ونبيه مدني فالاسناد مدني من محمد بن جعفر الى ابي سعيد الخدري. وزيد بن اسلم وعياض بن عبد الله كلاهما تابعين. من نقائص الاسناد ان فيه تابعين يروي عن تابعين. تابعين يروي عن تابعين. اما الامام البخاري رحمه الله تعالى فاخرجه في نواقض مستحيله اسردها على مفاهيمكم فلنفهم ماذا يمكن ان يستنبط من الحديث. أخرجه في مثال الثوب بعد فرق الحائض الثوب دواء 34 وفي كتاب النساء بعد الدفاع والأقارب برقم 1462 وتتصاب الصوم بعد الحائض فترة فترة الصوم والصلاة برقم 1950 وتتصاب الشهادات بعد شهادة النساء برقم 1658 وقالت هذه المواطن جميعا حدثنا سعيد قال في الأول حدثنا سعيد بن أبي مريم رواته الأخرى على الأول قال حدثنا ابن أبي مريم وأسمعكم نفس حديث أبي موسى أبي سعيد عفوا نفس هذا الحديث اسمه لفظ الحديث أي الإمام مسلم ماذا قال بعد أن أورد حديث أبي سعيد وأورد حديث أبي هريرة مسلم مفرق بين بمعناه ومحرف ومسلم يتذكرون لما ذكرنا هذه الميزة في الأول دروس الأولى لما يقول إمام مسلم مثله مثله أي بالألفاظ التي سبقت ولما يقول نحوه لما يقول إمام مسلم نحوه يقول بمعنى واحد وهنا يوجد زيادات في الأحاديث والمعنى المتضمن في الحديث الأول موجود في الحديث الثاني على الزيادات في حديث أبي سعيد وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع قال الإمام البخاري في الموطن الأول من صحيحه في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد وهو ابن أسلم عن إياد بن عبد الله عن أبي سعيد بن خدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في سفر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا يجب يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم اذكرن اللعنة وتذكرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرد الرجل الحاضر من إحداكن كل ولا نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى فقال صلى الله عليه وسلم فذلك من نقصانه بها هذا الحديث كما تعلمون المعنى واحد والألفاظ مختلفة تماما وفيه بعض الزيادات وفي المواضع الأخرى فيه زيادات أخرى أيضا من تتبع ألفاظ الحديث في صحيح البخاري يجد أن الإمام البخاري قد قطعه وذكر أن زوجة ابن مسعود زينب جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ورأيت أن تتكبر فمنعها ابن مسعود فأبت وقالت له إن النبي أخبرنا أن من أهل النار وأمرنا بالصدقة ففي هذا إشارة إلى أن الصدقة إلى أن الصدقة تكفر وباب الرب تكفر الجنة و تجري السيئات وقد تسد مسد نقصان او قد تجبر النقصان في صفوف البشر في السلم العشير فانا راهم من يصاب بالصدقه فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن مسعود اخبرها انه وولده احق بصدقته منهم ولذا اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك واذا زود الامام البخاري عليه كتاب الزكاه باب الجفاء على الأقارب باب الجفاء على الأقارب ولنا كلمة أسطورية إن شاء الله تعالى حول هذه المسألة في كتاب الجفاء إن كتب الله عز وجل أن يتم شرح الصحيح وأن نصل ونتكلم على هذه المسألة وأرجو الله أن يكون الأمر كذلك. أما الطريقة الأخرى فقال الإمام مسلم وحدثنا في الأيوب قتيبة من قتيبة هذا؟ ابن سعيد بن معروف هذا قتيبة بن سعيد بن معروف اكثر عنه من مسلم. وصرح باسمه في مرة كثيرة. وروى مسلم عنه في صحيحه 682 رواية. 682 حديث. روى مسلم عن سعيد بن سعيد 168 حديث. وابن حجر ماذا بن حجر هذا؟ علي بن حجر الصعدي صاحب النسخة المشهورة. وقيم سمات مسلم في صحيحه انه لا يعتمد النسخ الحديثيه وقد وقع له نسخ علي بن حجر عن اسماعيل بن جعفر. اينما وجدتم علي بن حجر عن اسماعيل بن جعفر فهذا الحديث يكون في هذه النسخه. هذه النسخه هي نسخه علي بن حجر الصعدي عن اسماعيل بن جعفر. فهذه النسخه باسلوبها الحقيقيه قديمه. وقع هذا الكتاب بنظام مسلم لكان ممكن منها ولذا الفاظه صارت دقيقه وادوات التحمل بين النساء كانت دقيقه لانها من صفات الامام مسلم انه اعتمد النسخ الحديثيه. هذا الحديث الامام مسلم رحمه الله تعالى ابهم اشكالا في السند. قال عن عمرو بن ابي عمرو عن المقبري. من هذا المقبري؟ هل هو سعيد ام عدوه مشكلة؟ والمشكلة تكون ان روي الحديث عن المقبري عن ابيه وعن عن ابي سعيد وعن سعيد واختلف رواه نسخ ابي مسلم في تعيين المقبري. ولذا الامام مسلم ما ورد لفظهم وانهمه. اسمعوا الآن ودققوا في هذا الخلاف. اسمعوا نصر ورجال هذا الطريق. قال علي بن حجر الصعدي حدثنا عمرو بن ابي عمرو. طبعا اسماعيل بن جعفر هو مستعرف بن جعفر فقال اسماعيل حدثنا عمرو بن ابي عمرو عن ابي سعيد بن المقبري. اذا عن ابي سعيد في النسخه هذه المقروءان ابي سعيد المقبري عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما وهناك من العيد فالظاهر انه صلى العيد صلى الصبح ثم انصرف بالرجال فوعظهم كما في روايه ابي سعيد البخاري ثم تحول الى النساء ووعظهن. انصرف من الصبح يوما فاتى النساء في المسجد فوقف عليهم ما فقال يا معشر النساء ما رأيت من نواقص أصول حق ودين أذهب بقلوب ذوي الألباب من كنا وإني قد رأيت أن كنا أكثر من النار يوم القيامة فتقربنا إلى الله بما استطعتن وكانت النساء امرأة عبد الله بن مسعود فانقلبت إلى عبد الله فأخبرته بما سمعت من رسول الله وأخلفت لي لها. فقال ابن مسعود واين تذهبون بهذا الخلول؟ ولا ولكن للزوج ان يسال هل انحكت؟ فقال لها واين تذهبون بهذا الخلول؟ قالت اتقرب به الى الله والى رسول الله. قال ويحك هلم تصدق به علي وعلى بلدي فانا له موضع. فقالت لا حتى اذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت تستاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه زينب تستأذن على رسول الله. لكن هذا إشارة لو أن الرجل القابل أو الصديق والأخ عرف اسم زوجته لا حرج فيها. نعرف اسم الأم اسم المرأة ليس عيب باسمه وليس حرجا. هذه زينب هذا أمر ليس عيبا ولا حرج فيه. وتحسس الناس من للأسف لا تحسس أن تظهر بشعرها أن تظهر متبرجة حسب ولدتنا أما أنت يا رئيسها وليس تحت شرعية وليس هي مزورة أو نعم. فقال رسول الله بن زينب استاذ على رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أي الزوار به زوار الكفر زينب اسم مشهور معروف أي الزوار به؟ قال هي امرأة عبد الله بن مسعود. قال اذنوا لها فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني سمعت منك مقاله. قال سيد المؤمن انتبع في سمائه من قلبه وبسمعه ويأخذ ما ينجيه ما يسمع. فقالت من سمعت منك مقالة فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته وأخذت خليا لي أتقرب منه إلى الله عز وجل وإليه رجاء أن لا يشعر الناس من أهل النار. فقال ابن مسعود تصدق به علي وعلى بني فإن له موضع. فقلت حتى أستأذن على رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق به علي وعلى بني فإنه له موضع. قالت ثم قلت يا رسول الله أرأيت ما سمعت منك حين وقفت علينا؟ فقلت ما رأيت من نواقص عقول قط وبيض أذهب بقلوب ذوي الألباب من كنا يا رسول الله، فما نقصان ديننا وعقولنا؟ قال أنا ما ذكرت من نقصان دينكن في الحيضة التي تصيبكن، تمكث إحداكن ما شاء الله أن تمكث لا تصلي ولا تصوم، فذلك من نقصان دينكن. وأما ما ذكرت من نقصان رسولكن في شهادتكن، إنما شهادة المرأة نصف شهادة. وفي هذا إشارة وتنبيه على أن المرأة التي سألت فيها هي زوجة المرأة غير المسؤول. لكن هذا السؤال لم يكن في ذات المجلس، هذا السؤال لم يكن في ذات المجلس، لأنه كان بعد حين وبعد عودة. ولا يمنع أن تكون قد سألت أكثر من امرأة، ولا يمنع أنها أرادت أن تستيقظ مما سمعت من إجابة على سؤال المرأة في ذات المجلس العام، والله تعالى اعلم. اذا الحديث هذا يحث الامام مسلم رحمه الله تعالى ان يقول بمثل معنى حديث ابن عمر. هذا حديث ابي هريره، حديث الالفاظ فيه تختلف وفيه زيادات كثيره، والمعنى المذكور السابق في حديث ابن عمر يتضمن حديث ابي هريره يتضمنه على العموم. والإمام مسلم أكثر من نقل عن هذه النسخة، نسخة علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر، فروى عنها في الصحيحة 188 رواية. روى الإمام مسلم عن نسخة علي بن حجر السعدي في صحيحه 188 رواية. نعم. الآن نعود إلى كلام الإمام النووي بعد أن وقفنا على لطائف الإسناد وذكرنا الألفاظ الأحاديث التي أبهمها الإمام مسلم واتصى بقوله بنفسه معنى حديث الحديث السابق. نسمع تجريب الإمام النووي ونذكر أن التجريب لماذا أراد مسلم من هذا الحديث في كتاب الإمام، بين ذلك الإمام النووي رحمه الله بقوله. نسمع. قال رحمه الله: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والفتور. إذا ذكر أمرين: نقصان الإيمان بنقصان الطاعات، وهذا يؤخذ من أين؟ نقصان بترك الصلاة وترك الصيام، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والفتور، هذا يؤخذ من السنة العشر. وقلنا يضاف الى هذا مما له صلة بالايمان ان الصلاه لا تكون بإذن الله. وفي فوائد غزيرة الحديث حقيقة، فلو اردنا ولو اردنا ان نتتبع الحديث وان نتكلم فيه بتفصيل ونجمع الروايات وكذا لاحتجنا الى وقت طويل، فاذا نقتصر ونحاول ان نمر في كل مدة في حديث واحد. واتى الامام النووي على جن الفوائد المستنبطة من الحديث لتذكرها بعد قليل إن شاء الله. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن واتقن الاستغفار، فإني لا أتقن أكثرهن النار. فقالت امرأة منهن جزية: وما لنا يا رسول الله أكثرهن النار. قال: تذكرن اللعن وتذكرن العشير، ما رأيت لما كفات عقل ودين أغلب لذي رد من كل. قال: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي وما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. قال أهل اللغة: المعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد أو مشتركون، وغيث من يتناولهم كالإنس معشر والجن معشر، والأنبياء معشر والنساء معشر ونحو ذلك. ففي هذا رد على ثعلب وهو إمام من أئمة اللغة لما قال المعشر شيء مخصوص بالرجال،
فعلا يرى ان الماسر شيء مخصوص للذكور فقط, اما الاناث فلا يجوز ان يقال ماسر. والحديث فيه رد صريح عليه, فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ترون وكما تسمعون هو ماسر النساء, فالماسر يطلق على الرجال والنساء. نعم.
ولا تنظف معاصر, وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت كل أكثر أهل النار, وبنفس أكثر إن على أن هذه إن على أن هذه الرؤية تتعدى إلى مقبولين, وإن على الحال على مذهب ابن السراج وأبي علي الفارسي وغيرهما ممن قال إن أفعل لا يتحرك بالإضافة. وقيل هو بدل من الكافر في رأيت كل ثم في أكثر من شيء أيضا. هذه الرؤية كانت في إسراء المعراج,
هذه الرؤية التي رآها صلى الله عليه وسلم كانت في الإسراء والمعراج, فرأى أكثر أهل النساء أكثر أهل النار النساء. الثاني أن رأى إن كانت بمعنى الرأي من الرأي وليس من الرؤية العينية, فهذه تحتاج إلى مسؤولين, والرؤية العينية تحتاج إلى مسؤول واحد. فإذا رأيتكم بمعنى الرأي من الرأي فتكون أكثر مسؤول به ثاني, أو تكون حال إذا كانت من الرؤية العينية. والله أن هذه الرؤية العينية وقعت النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء في رحلته الله تعالى أعلم مثنى معراج في الإسراء. نعم.
فلو أما قولها وما لنا أكثره النار فمنصوب إلا على الحكاية وإما على الحال, وقوله جهوة بفتح الجيم وإسكان الجاي أي ذات عقل ورأي. قال ابن دريد الجزالة العقل والوقار, وأن العشير فبفتح العين وكسر الشين, وهو في الأصل المعاشر مطلقا والمراد هنا الزوج.
يعني هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به لبيان أهمية حق الزوج على الزوجة, وأن هذا أمر مؤكد لأن ظنة المرأة ونارها زوجها. الكلام السابق أخذه موجود بفروعه عند القاضي عياض في إسناد المعلم, كان الإمام النووي رحمه الله تعالى نقله من إسناد المعلم القاضي عياض. نسمع.
قال وأما اللب فهو العقل والمراد كمال العقل.
قالت اللغة اللب هي خالص العقل أو أخص العقل, يعني الحب والدقة ومشابه. فاللب شيء فيه دقة, فيه يعني كمال مع ثواب, مع المبالغة في الكمال والثواب هو اللب, فهو شيء أخف من العقل. والله أعلم. نسمع.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم فهذا نقصان العقل أي علامة نقصانه, وقوله صلى الله عليه وسلم فتنكث الليالي ما تصلي أي تنكث الليالي وأياما لا تصلي بسبب الحيض, وتفطر أياما من رمضان بسبب الحيض والله أعلم.
الحيض ورد حديث تنكث إحداثن فطر دهرها لا تصلي, وهذا هذا اللفظ ليس بصحيح لم نسلم أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال تنكث الليالي, ولذا الراجح عند الفقهاء أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره, خلافا للشافعية الذين قالوا أن أكثر الحيض 15 يوما, واستدلوا بالحديث تمسك إحداكن شطر دهرها, وشطر الدهر هو النصف, وقالوا شطر دهرها ونصف دهرها, ولذا أكثر حد الحيض 15 يوما. هذا استدلال الشافعية. الحديث لم يثبت ولم يصح أبدا, وبقي الأمر على ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم تنكث الليالي ما تصلي. وكذلك كما يقول الفقهاء والعلماء أن الحيض كما أنه لا حد لأكثره ولا حد لأقله. وموضوع نقصان العقل أمر يحتاج إلى بيان, نقول بإيجاز العقل أمر مسلم يختلف باختلاف النساء, وقد تجد بعض النساء ذات عقل يرجح بعض الرجال. فما معنى نقصان عقلها؟ المحصور نقصان العقل في الشهادة، والشهادة تحتاج إلى دقة تحمل. ولذا كان من شروط الشهادة شهادة المرأة أن تشهد أن تقيم مكان مقام واحدة، وأن تدل جاهلها فتذكر أحدهما الأخرى، أن تكون الشهادة بمسمع ومحضر من الأخرى. ولذا ذكر الإمام الشافعي في الكتاب الكبرى أن والدة الإمام الشافعي جاءت تشهد، تفرق القاضي بينهما، بينها وبين المرأة الأخرى التي تشهد معها، فأبت الإمام الشافعي وأبت أن تذكر إلا أن تذكر شهادتها على مسمع من الشاهدة الأخرى، وذكرت الآية. فكان هذا من تلكها وتهمها رحمها الله تعالى. فالنقصان عقل المرأة، نعم المرأة ناقصة عقل بالنسبة إلى عاطفتها، فعاطفتها غالبة، والرجل ناقص عاطفة بالنسبة إلى عقله. فليس المراد من الحديث، ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث تحقير النساء، ولا التقليل من شأنهن، وإنما المراد تحميل الرجال من أن تأخذهم عاطفة النساء. ولذا يبدو بلب الرجال بعقل الرجال بالكلام العاطفي وبالتأثير على العاطفة. فالمرأة الله عز وجل خلقها وعاطفتها غالبة وعقلها مغلوب، والرجل خلق وعقله غالب وعاطفته مغلوبة. فلذا جعلت السيادة في الأسرة في الرجل، لأن السيادة تحتاج إلى عقل. وكان عمر الخطاب يقول تفقه قبل أن تصور. السيادة في المرأة والأولاد لرجل. فالمرأة تطلب بعض النساء في علمهن ورأيهن وعقلهن، تطلب بعض الرجال تطلب، لكنها تبقى ناقصة عقل، تبقى ناقصة عقل بالنسبة إلى ما عندها من عاطفة، ويبقى الرجل ناقص عاطفة. كما يقال ويثيروه أعداء الإسلام من شبهة حول هذا الحديث من أن الإسلام من يفر النساء، وأن الإسلام يقول أن النساء بأنهن ناقصة عقل، ناقصة عقل، هذا فراس المرأة تعلم. قال النساء مفارسات جليلة وعظيمة في العلم بسائر دروبه، والمقام لا يتسع بذكر يعني شيء من هذا، لكن أقول أن المراد بنقصان عقل المرأة بأنها في تحملها ضعفا لإثارة عواطفها عند هذا التحمل على الغالب، لأن الغالب في تحمل أداء الشهادة تكون على أمور مهمة وأمور تثير العواطف. فالمرأة ناقصة عقل على هذا المعنى فقط، أما مع ذلك فكما أخرج الإمام أبو داود بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من النساء شقائق الرجال. المرأة شقيقة الرجل، تعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء أن تعلم الكتابة والقراءة، والأحاديث التي فيها النهي للنساء أن تعلم العلم والقراءة والكتابة ولم تستحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يذكر الشعراء والأدباء في هذا الباب، هذا أمر ليس له في ديننا نصيب. فالمرأة عاطفتها غالبة وعقلها مغلوب. فإن قيل إن عاطفة الرجل ناقصة فهذا ليس تقصيرا للرجل، وهو يساوي تماما القول بأن عقل الرجل عقل المرأة ناقص. والله أعلم. نعم.
العقل شيء معنوي ليس في البدن، العقل غير الجنان، العقل شيء معنوي وليس شيء مادي. ولكن حتى يتم عمليه التفكير في الانسان فلا بد من شروط. ان يتكلم في موضوع التفكير والكلام عن التفكير يكون شروطا في التفكير، يكون جمال سليم، ومن ليس عنده جمال سليم لا يكون التفكير، ويذكرون معلومات سابقه عن الشيء الذي يفكر فيه، ويذكرون الحياه بحيث تصل الى الجمال ويربط الدماغ من خلال المعلومات السابقة عن هذا الشيء، من خلال هذه الحياة السليمة مع الدماغ السليم هو الذي تكون له التفكير. التفكير أمر عملية تكون لها شروط، فلذا الشيء الذي لا يوصل للحياة أصلا أن يفكر فيه، الشيء الذي لا يوصل إلى الدماغ بغير حدود الحواس لا يستطيع أن يفكر فيه. كذلك الذي لا يوجد عنده دماغ سليم لا يستطيع ان يفكر. كذلك الشيء الذي لا يوجد عندك فيه معلومات سابقه ايضا لا تستطيع ان تفكر فيه. لذا الجنه والنار نعيمها للجنه وعذابها النار والقبر وما شابه، هذه اخبار العقل يتلقاها لا يفكر فيها. هذه اخبار العقل يتلقاها، العقل السخيف يسال عن صحتها يتوثق من صحتها فحسب، ثم يعمل يسلم يرجعه على التسليم لما أخبر به ربنا عز وجل في كتابه أو نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فموضوع العقل يقال أن العقل تسليم، وقد تكون هذه عديد التفسير، هذا التفسير الذي ذكرت وأشرت إليه عز وجل قد يكون عديد التفسير أن المرأة يعني تفسيرها على مثل على غير مثل الرجل، قد يكون الكلام سليما من الله تعالى عليه. نسمع. قال رحمه الله: وأما أحكام الحديث ففيه جمل من العلوم، منها الحث على الصدقة وأفعال البر والإكثار من الاستغفار وسائر الطاعات، وفيه أن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله عز وجل، وفيه أن كفران الأسير والإحسان من الكبائر، وإن التوحد بالنار من علامة كون المعصية كبيرة.
ثم قال النبي أن أحكام الحديث ففيه جمل من العلوم، من حتى على الصدقة وأفعال البر والإحسان والاستغفار فصدقنا وسائر الطاعات، وفيه أن الحسنة تذهب السيئات، وقلنا وفيه أن الصدقة تدفع العذاب وقد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين، الصدقة تدفع العذاب. وصدقنا لما ذكر مهمة النار أردف قابل ذلك بالصدقة، فالصدقة تدفع العذاب وقد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين. ثم قال: وفيه أن كفران العسير والإحسان والكبائر، فإن التوعد للنار من علامات كون المعصية كبيرة، ثم سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى. وفيه أيضا أن العصاة ليسوا كفار، وفيه أيضا أن العصاة ليسوا بكفار. نسمع. قال: فإن التوعد للنار من علامة كون المعصية كبيرة كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى. وفيه أن اللعنة أيضا من المعاصي الشديدة الكبر، وليس فيه أنه كبيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: تكفرن اللعن، والصغيرة إذا أكثرت صارت كبيرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والقرن. قبل هذا نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان، فالمؤمن لا يطعم ولا يلعن. من الصفات من المؤمنين أن لا يكثرون من اللعن، ليس باللعان قد يلعب لكن لا يكثر من هذا. وثبت في الصحيح الإمام مسلم كما سيأتي معنا أن اللعانين لا يكون شفعاء يوم القيامة، الذي يكثر اللعن لا يشفع في الناس يوم القيامة. إذا كثرة اللعن ليس بأمر محمود، فالأصل في الإنسان أن يصلى من اللعن ولا يجوز له أن يلعن إلا بما ورد فيهما على نحو معين سيأتي ذكره. هل يختار من الله من الكبائر أم من الصغائر؟ قال وفيه ليس فيه أنه كبيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال تذكرنا اللعنة الصغيرة لا يذكر الصغيرة الكبيرة. وهذا يؤثر عن بعض السلف أن من أصر على الصغيرة فإنها تصبح الكبيرة. والصغائر والكبائر يقع ثلاث كبير بين أهل العلم تفرقة بينهما. والقول المشهور أن كل معصية فيها تهديد بالنار، فيها تهديد بالنار، أو فيها لعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيها حد، أي فيها حد تأمين الكبائر، ومع ذلك فهي من الصغائر. والصغائر والكبائر عند بعض المحققين العلماء قد تختلف باختلاف خيار الناس. ولذا قالوا في الإسلام المشهور سيئات أو حسنات، سيئات المقربين، حسنات الأبرار وسيئات المقربين. فاعتبر بخلاف الأبرار سيئات المقربين. هذا الكلام شيخ الإسلام قيمه رحمه الله قال هو صحيح ليس على إطلاقه. هذا الكلام هو صحيح ولكن ليس على إطلاقه. نسمع.
قال اتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الطرد الإبعاد من رحمة الله تعالى، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وفاتنة عمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا لا يجوز لعن أحد بعينه مثل إنسان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة والواتمة والمستوسنة وآكل الربا والمؤكلين والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض، ومن تولى غير مواليه، ومن انتسب إلى غير أبيه، ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا غير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية بإطلاقه بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم.
هنا يجب عندنا أمور. الأول يحرم اتفاق العلماء لعن المسلم المسؤول البعيد عن الناس. الثاني من ورد فيه بعينه لعن فهذا يلعن كأبي جهل وإبليس وإلى هذا من سابق. الثالث لعن الكافر على التأمين ولعن العاصي على التأمين. والرأي الرابع لعن بالوصف إنسان امرأة متدرجة فقل لأن الله متدرجة، امرأة متعطرة أو امرأة مثلا إنسان غير منار الأرض غير حدود الأرض أو يتصل إلى غير أبيه أو يتصل إلى غير ماليه فيلعب بالوصف. هذا أمر متفق عليه. لكن يبقى الخلاف بين العلماء رحمه الله تعالى في اللعن المعين، هل لعن المعين يجوز أو لا يجوز. فذهب أكثر الفقهاء العلماء إلى أن لعن المعين لا يجوز ما لم يلعن باسمه في نصوص الكتاب والسنة، على معنى أن يكون اللعن طردا من رحمة الله وتقريرا بأن صاحبه في النار، فما لم يرد نفسه موت النار فلا يلعن عن هذا المعنى. ولذا استدل المانعين بما ثبت في صحيح الإمام البخاري من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلد رجلا في شرب الخمر فأتي به يوما فأمر به فجلد مرة ثانية، فقال رجل من القوم اللهم لعنه لعنه على التأييد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فأنهى صلى الله عليه وسلم عن لعنه. وهذا المنع ذكر الإجماع عليه ابن العربي في أحكام القرآن. قال الإجماع لما فتح فذكر ابن حجر في الفتح وقرده التفسير من خالف ومن جوز اللعن فيما ورد فيه نص على التعيين فإذا الإجماع لم يصل. ولكن يبقى الأمر على ما قرر شيخ الإسلام، ولا أريد أن أقول في المسألة، فأقول إن المعنى الوارد تعيين بمعنى الدعاء على صاحبه، وليس بمعنى التقرير بأنه من أهل النار. والأدلة على ذلك كثيرة، منها ذاك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يكتب إليه جاره، فأمره أن يخرج ومتاعه إلى قارئة الطريق، فمر الناس به فصاروا يسألوه، فكان يجيبهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه لأخذ جاري وأرتدي صلى الله عليه وسلم إلى كذا وكذا، فكان الناس والأمينة، فالأمين نعم جار، فهذا اللعن بنعم الدعاء عليه. فاللعن على التعيين بنعم الدعاء عليه هذا أمر مشروع ولا حرج فيه، وليس المعنى التقرير أنه من أهل النار. وهذا بهذا يكون الجمع بين، وبهذا يكون الجمع بين الجميع ما ورد في الجواب في المسألة، أن الله من النور التقرير بأن فلان في النار، إلا جاءنا نص من الشرع أن فلان بعينه من النار، وما على ذلك فيلعن بناء على أنه لأنه يدعى عليه، يدعى عليه ويؤنب على فعله الذي فيه مخالفة ومسادمة لمن يشد الله ويرضى. نسمع
قال: يكون إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى وكفر الأصول والإحسان والنعمة والحق، ويؤخذ من ذلك صحة تأويل الكفر في الأحاديث المتقدمة على ما تأولناها، وفيه بيان زيادة الإيمان ونقصانه، وفيه بيان زيادة الأكل والنقصان أيضا، زيادة الإيمان يطلق مصنع، وفيه بيان زيادة الأكل والنقصان. نعم. قال: وفيه أهل الإيمان وأصحاب الولايات وكبراء الناس رعاياهم وتحذيرهم من المخالفات وتحريضهم على الطاعات، وفيه مراجعة المتعلم العالم والتابع المسموع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه، فمراجعة هذه الجزة رضي الله عنها، وفيه جواز إطلاق رمضان من غير إضافة إلى الشهر، وإن كان الاختيار إضافته والله أعلم. لكرنا هذه المسألة بتفصيل، ومن منع وقلنا الصحيح ذكر رمضان من الشهر الدروس الأولى. نسمع. قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على ما وراءه، وهو ما نبه الله تعالى عليه في كتابه بقوله تعالى: أن تدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي أنهن قليلات الضجر. في الحديث التنبيه للتحذير من الاستكان بالنساء والتسليم لهن والانقياد خلفهن وعدم إهمال الفكر والعقل، فهذا شأن النساء، والواقع حسنا. فإن المرأة الثانية في حديث إنجر لما أخبرت عن زوجها قالت: زوجي المسجد مسجد أرنب والريح ريح أرنب، وقالت: وأغلبه لم الناس يغلب، أنا أغلب الناس لكن هو يغلب الناس. فكان معاوية يقول: النساء يغلبن الكرامة ويغلبهن الوئام. والأعشى ذكر في قصيدته وقال عنهن: وهن شر غالب لمن غلب، عن النساء. ففي هذا الحديث إشارة للتنبيه على التحذير من استجابة لرأي النساء والتفكر والتأمل والترعي قبل يعني العبا إياهن بما يريدن. نعم. قال: وقد اختلف الناس في العقل ما هو، وقيل هو العلم، وقيل بعض العلوم الدورية، وقيل قوة يميز بها بين حقائق المعلومات. هذا كلامه رحمه الله تعالى في كتاب المعلم بقواعد المسلم الذي أتمه الأستاذ عياض عليه العقل، نتكلم عن العقل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثلاثة الأرجل عجلة إن شاء الله.
الاشتغال بالصلاة ليس بأسهم إلى المسلمين بارك الله فيكم. أخوك عن المرأة المتدرجة الكافرة في شارع اليوم وفي بعض الجامعات ومتابعها ما حكمه مع التفصيل وما معنى الله منهم تلعن على الدعاء عليها وليس المراد التقرير لأنها في جهنم من جهة ولعنه من ذلك التفصيل حتى تشعر أنها ملعونة في أعراض الحال فإن تابعتها بنظرك وتمنيتها واجتهيتها فلعلك تصل إلى ما وصلت إليه ففي اللعن تفصيل للاعن من شرها ومن فسادها وليس على له مثل ما تكون في خمس صلوات فقط دون جمعة أي إمام راتب ما حكم الجماعة الثانية فيه إذا لم يكن له إمام من راتب جواز الجماعة الثانية وإن لم يكن إن كان له إمام راتب كرهت الجماعة وإن لم يكن جوازت جواز الجماعة الثانية مرتبط بالإمام الراتب والله تعالى أعلم. ذكرت أن الجمع بين الصلاتين من الصلوات قسمان قسم من الصلوات خاصة وعامة العامة التي يستطيع أي إنسان مر الطريق يصلي فيها كما صليات الأسواق الدرجات المساعدة فهذه يجمع فيها ومن صليات خاصة تسميها من صلي البيت مثل صلي الشركة أو صلي الشركة أو في غرفة أو في مساعدة فهذه من صليات خاصة لا يجمع فيها والله تعالى أعلم. ذكرت أن صوت المرأة عورة في رافع الكنيسة كل مرأة عورة كلها صوتها غير صوتها الأصل أن نزل العامة على وقت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا من أحاديث كثيرة أن الصوت أقره صلى الله عليه وسلم فخرج من عموم قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فكن النساء يسألن وتكلم جاءت المستنابل وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عدتها فقال لهم كنت في بيتك وقرتهم من الاستيان تقول أو تنزل حرة لا وما شابه والنبي أقرهن صلى الله عليه وسلم فالعمل بالعموم في مثل هذا الحال عمل ضعيف ولا يجوز أن يجع إليه. هل تستطيع المرأة الجاهلة بأداء فريق الحج أن تأخذ مواد طبية أدوية لمنع تأثير الدورة الشهرية حتى تستطيع أن تكون المناسك لو فعلت ما حرج في ذلك إن شاء الله. أن يقول الرجل كاتله الله هل هو لعن هو سد اللعن سد اللعن الدعاء بالقتال وكن تقليل الرجل بالرجل من ذلك سده له التحية السلام وعند الغياب الطويل أو عند القدوم من السفر المعانقة والتقليل من الفم خاص للزوجة والتقليل من الفم مكروه إن كان مسيحة حرام إن كان مسيحة حرام والأصل عند الغياب في مقيمة هو المعانقة. حديث إن الذي يجني بالسجل الفقر بعد حين ليس هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المعصية لها سؤل وسؤلها لابد وتحصل في الدنيا قبل الآخرة والجنى نسأل الله عز وجل العفو والعافية يكفيه أنه ينزع بركة الزوجة لذلك أصله أخوات بنات وقلنا بميراثهن فهو يريد أن يعطيه الميراث نقودا وليس عقارات على ما يصطلح عليه على ما يصطلح عليه فهن لهن نصيب من نقود من العقارات فإن حصل اتفاق بينهم على أي شيء آخر فلا حرج. الصور الفوتوغرافية جائزة للضرورة لمجرد الذكرى يقع فيها سبب من المعاصرين ولا أرى أن مجرد الذكرى أمر جائز. شخص يريد له مولود عليه دين فهل يعط عنه أن يسد دينه؟ علم المسافة للدين طالب به هذا ليس بمستقيم يسد دينه ويرسل عليه. شخص يريد له مولود يوافق عيد الأضحى فهل يعط عن المولود أن يرسل أيهما أولى؟ إن الجمع بين الجميع حتى بين الأمرين كالجمع بين الفريضتين فالراجح وفق الأدلة أن كل الأمرين بالمستطيع أمر واجب فإن يسر الله له القاعتين فحسن وإن لم يتيسر فيختار أي قاعتين يفعل والله تعالى أعلم. نعم ما دليلي على أن النيتين تجمع في ذريحة قلت هذا عمل غير جائز والمسألة فيها تفصيل ومذكورة بتأصيل جميل في عدة كتب من أهمها القاعدة الأولى في إصلاح المظاهر لابن زين السيوطي. أنا أقول أن الطاعتين لا تجمع الجواز لكن مثلا نجمع بين فريضتين بنية وهذا عمل غير جائز أما الجمع بين النوافل بنية أمر لا حرج فيه ويشير إليه كثير من الأمور ورسل المسألة الإمام الشاطبي وذكرناه في أكثر من مرة من أهم ورد الباب وأثرت ما يرد فيه قوله صلى الله عليه وسلم من أهم بشيء فليركع ركعتين دون فريضة تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم له أن يصلي صلاة الاستخارة مع صلاة السنة في النوافل ما في حرج أن في فرائض ثلاث وذكرت هذا المنع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.